إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين، إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. سياق الآيات هو في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، حيث كما سبق دعاهم إلى توحيد الله عز وجل ونبذ وترك عبادة الأصنام التي كانت منتشرة بينهم، وأنه أقام الحجة على قومه، الحجة العقلية القولية والحجة الفعلية، حيث قام بتكسير الأصنام. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وهذه الحجة القولية. الحجة الفعلية في قولة الله: لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فقام بتنفيذ ما توعد به، فجعلهم جذاذا إلا كبير لهم لعلهم إليه يرجعون، فكسر الأصنام كلها إلا واحدا تركه وعلق الفأس في رقبته لعله ليقيم الحجة من خلاله. فلما رجعوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني فعله الكبير إن كانوا ينطقون، لكنهم لا ينطقون، فهذا شرط، يعني فعل معلق بشرط. فاسألوهم فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، وبما أنهم لا يتقون فليس الكبير هو الذي فعل، وإنما الذي فعل هو إبراهيم عليه السلام. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. أثارت فيهم هذا الفعل من إبراهيم عليه السلام في تكسير الأصنام وعجزها عن الدفاع عن نفسها، أثر في نفوسهم واعترفوا بأنهم الظالمون. ثم انقلبوا على رأسا على عقب، ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا: إبراهيم عليه السلام، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وهذه الفرصة المواتية لزجرهم وتوبيخهم وتسفيه أحلامهم عقولهم. قال: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إذن هؤلاء القوم عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان. وجرت العادة، عادة المبطلين وعادة الطغاة والظالمين، أنهم حينما يعجزون عن مقارعة الحجة بالحجة في سوق المناظرة فيلجؤون إلى ماذا؟ يلجؤون إلى العنف ويلجؤون إلى القوة المادية ويلجؤون إلى التقتيل والتشريد والتعذيب. ولذلك ماذا كان جوابهم بعد هذا لما سفاهم وقال أفل لكم تقبيحا لكم ونتنا لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أليست لكم عقول تفكرون بها حتى تمرغوا جباهكم أمام هذه الحجارة وأمام هذه الأصنام التي أنتم فعلتموها بأيديكم ونحتموها بأيديكم؟ قالوا حرقوها وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه، يعني نسب القول للتحريق إلى الجميع، وإن لم يقله الكل لكن بما أنهم جميعا راضون به فنسب إليهم جميعا. قالوا حرقوه، فاقترحوا أن يحرقوه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. في آية أخرى في سورة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، إلا أن قالوا اقتلوه، إذن هناك اقتراح بالتحريق أو بالقتل أو بالتحريق، ذكر الله في آية أخرى، إذن كان هناك اقتراح بالقتل أو بالتحريق، لكن يظهر أن الرأي الأكثر الذي أجمعوا عليه هو التحريق لأنه أعظم وأشنع في التعذيب، لأن هذا الذي حطم هذه الأصنام يليق به ويناسبه أن يحرق ويتلف بواسطة النار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، إذن هذا التحريق لغرض ماذا؟ لغرض الدفاع عن الآلهة التي عجزت عن الدفاع عن نفسها. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم المحطمة المكسرة المجذذة، فجعلهم جذاذا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم أي معبوداتكم إن كنتم فاعلين، كنتم فاعلين النصر، إن كنتم تريدون أن تنتصروا وتنتقموا لآلهتكم نصرا مؤزرا فعليكم بحرق إبراهيم عليه السلام، بتحريقه. قالوا حرقوه، حرق يحرق تحريقا، وهذه زيادة فيه، زيادة في المبالغة، تحريق زيادة في المبالغة للحرق وهو الإتلاف، إتلاف البدن بالنار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وهذه يعني لا يخفى ما فيها من الترهيب ومن يعني التهييج على القيام بهذا العمل. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. طبعا قاموا بتنفيذ هذا الفعل الإجرامي ولم يقوموا، قاموا بتنفيذ هذا الفعل الخطير الإجرامي لهذا العبد الصالح الذي هو خير من يمشي على الأرض. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وكما قلنا هذا هو شأن المغلوبين بالحجة، شأن المغلوبين. ولهذا الإنسان الذي يملك الأدلة ويملك الحجج لا يلجأ إلى العنف، الذي يلجأ إلى العنف من؟ من الذي يعجز عن مقاومة الحجة بالحجة. وهذا ما فعله كفار قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما عجزوا عن مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجة لجأوا إلى المؤامرة عليه بحبسه أو نفيه أو قتله، وفي النهاية أجمعوا على قتله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وكانت النهاية على أنهم اتفقوا على القتل، وهكذا فعلوا أو أرادوا أن يفعلوا بسيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قال الله جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فظاهر أن في الآية حتف، آية إضمار دل عليه السياق، يا نار كوني بردا وسلاما، إذن هما أقدموا على هذا الفعل أو لم يقدموا عليه؟ أقدموا عليه. في آية أخرى بين القرآن الكريم كيف قاموا بتجهيز المكان الذي أعدوه لحرق إبراهيم، قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، سورة الصفات، قالوا بنوا له بنيانا أي بنوا حظيرة، بنوا بنيان وأضرموا فيه النيران المشتعلة يذكر المفسرون على أن هذه النار بشدة لهيبها واشتعالها حتى الطير إذا مر من فوقها احترق. نار عظيمة. ويذكر أيضا حتى إن الرجل المريض يعني يكلف من يقوم من ينوب عنه ويدفع الثمن بأجل أن يأتي بالحطب ليساهم هو أيضا في حرق إبراهيم عليه السلام. وهكذا تفعل المرأة المرأة. هذه أقوال يذكرها المفسرون أغلبها من الإسرائيليات ولا حاجة إليها. إنما الحقيقة التي ذكرها القرآن الكريم هو أنهم أضرموا نارا عظيمة لأنهم بنوا بنيانا وجمعوا الحطب وأضرموا النيران المشتعلة وألقوا إبراهيم عليه السلام فيها. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كده فجعلناهم الأسفلين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فعلا بنوا البنيان وحفروا الحفرة وبنوا ما حولها وأضرموا فيها النيران الملتهبة المشتعلة ورموا وأخذوا إبراهيم عليه السلام وكبلوه وربطوه وألقوه كما يقولون بالمنجنيق في هذه النار. فيذكر أن جبريل عليه السلام جاءه وهو وهم آخذون به يلقوه في النار. قال هل لك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. لا حاجة لا لأن هذا الوقت وقت التعلق برب الأرض والسماوات. وكيف يترك الله عز وجل خليله ونبيه يلعب به هؤلاء السفهاء؟ فحمه الله عز وجل فدخلت إرادة الله وتوكل إبراهيم على ربه. وذلك في صحيح البخاري عن عباس أن حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في غزوة بعد غزوة أحد لما انهزم المسلمون بسبب مخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من قال بأن قريش قد أعدت عدتها وتريد أن تعيد الكرة لتكب على المسلمين من جديد. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا قال سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو في النار حسبي الله ونعم الوكيل. فمن كان حسبه الله ونعم الوكيل الله فإنه لا يخشى أحدا ولا يخاف من أحد ولا يتركه الله إذا جعل أمره بيده سبحانه وتعالى. حسبنا الله حسبي يعني يكفيني الله لا حاجة إلى أحد. ونعم الوكيل نعمة الوكيل الله عز وجل. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عز وجل فتدخلت إرادة الله سبحانه وتعالى في إنقاذ حبيبه وخليله ونبيه ورسوله إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا الله عز وجل بجلاله وعظمته من العظمة قلنا يا نار. خاطب الله عز وجل النار آمرا لها أمرا كونيا قدريا الذي لا يتخلف. تعرفون أن أوامر الله على نوعين، نوع كوني قدري وهو لا يتخلف كن فيكون، وأمر شرعي هذا يتخلف قد يقع وقد لا يقع. أما الأمر القدري يتخلف أو لا يتخلف؟ لا يتخلف، حيث لا بد إلى أمر الله لا بد من تنفيذه كن فيكون. هذا ما فيه أمر الله تعالى النار بأن تكون بردا وسلاما فكانت في الحين بردا وسلاما، فسلبت منها المادة المحرقة، سلبت من النار المادة المحرقة ولم يبقى منها، سلب منها إحراقها ولم يبقى منها إلا إشراقها وضوءها. بقيت النار هي نار ولكنها غير محرقة. يعني النار تحرق يعني حسب العادة، هذه مسألة بالعادة، يعني أدرك الإنسان أن النار تحرق بالعادة والسكين تقطع بالعادة والماء يروي بالعادة هكذا. العادة والطعام يشبع بالعادة. إذا سلب الله تعالى هذه الأشياء هذه الخاصية التي جعلها فيها لم تعد لها هذه الخاصية. إذا سلب النار الإحراق فلم تعد النار تحرق. إذا سلب الماء الإرواء فلم يعد الماء يروي. إذا سلب الخبز الإشباع فلم يعد الخبز يشبع حتى ولو كل الدنيا كلها. حتى كان في الصحابة معاوية بن أبي سفيان صلى الله عليه وسلم دعاه مرة ثم المرة ثم المرة يرسل مرائق إنه يأكل إنه يأكل إنه يأكل. قال صلى الله عليه وسلم لا أشبعه الله. فكان لا يشبع. قال إني أعيا ولا أشبع. يقول أنا كان عيا وما كان أشبعش. ليش أصابته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هكذا سيدنا علي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه البرد عليه ما كانش يحس بالبرد نهائيا. هذه الخاصية ديال الشعور والإحساس بالبرد لم تكن عنده. فما كان الناس يشتكون البرد وهو لا يبالي لا يحس بشيء. هكذا لأن هذه الأمور العادة الحرق النار والبرد كل هذه الأمور بحسب العادة والعادة قد تتخلف. إذا أراد الله تعالى شيئا أنه الله تعالى هو الذي جعل في هذه الصفة فسلبها منها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. كوني بردا فتحولت النار إلى برد. وهذا انقلاب الشيء إلى ضده. لأن النار طبيعة الإحراق والحرارة المفرطة فإذا بها تتحول إلى برد. ولذلك يقول ابن عباس وغيره من أئمة التفسير لو لم يقل الله تعالى وسلاما لمات إبراهيم بردا داخل النار. لمات بالبرد في داخل النار لأن قال كوني بردا ولكن قال وسلاما. فكانت بردا ولكن ليس يعني الإنسان كما يتأذى بالحرارة المفرطة يتأذى بالبرودة المفرطة. فنحن نعيش ونشاهد هذا. تأتي أيام صعبة تكون فيها الحرارة قوية لا يتحملها الإنسان رغم أنها لا تفوت 50 درجة. فما بالك إذا كانت النار للآلاف الدرجات. ونعيش أيضا أحيانا بردا قارسا لا يستطيع الإنسان أن يتحمله 20 درجات حتى 50 درجة توصل في الإيبيريا ولا غيرها في الدول الباردة توصل إلى 50 درجة تحت الصفر. لكن ملي كيكونوا في الطائرة كيشوفوا بأنه يعني 150 درجة تحت الصفر 200 درجة تحت الصفر كيشوفوها يعطوا كيعطوا هنا يعني كطلع الفوق يعني مسألة خطيرة جدا. فليش منطقة لا يستطيع الإنسان أن يعيش في الفضاء أن يعيش في الفوق لأن برودة قارسة جدا. فالطائرة تنزل والحرارة والبرودة تنخفض. فسبحان الله الله تعالى جعل هذه الأرض العيش عليها ويجعل لأن الإنسان له طاقة محدودة. طاقة الإنسان طاقة محدودة. إذا كانت الحرارة أكثر فيموت الناس جميعا وإذا كانت البرودة أكثر فيموت الناس جميعا لا يستطيع أن يتحملوا أكثر مما يطيقون. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لذلك حتى في الدنيا الله عز وجل كما في الحديث الصحيح إن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء. يا سبحان الله النار تتنفس في الشتاء فأكثر ما تجدون من شدة الحر في الصيف وأكثر ما تجدون من شدة البرد في الشتاء. إذا حتى النار فيها العذاب بيش بالبرودة القارسة لأن النار تتنفس في الشتاء فأشد ما تجدون من البرد حرارة البرودة المفرطة هي من فيح من فيح النار. إذا النار هناك في الله وإذا قالوا أن الشيطان خلق من النار إدخاله إلى النار لا يؤثر فيه يعني فهو في النار فيها الحرارة وفيها البرودة المفرطة. المهم هو أن يذوق المخلوق أو المعذب العذاب. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما يعني بردا معتدلا بردا سالما إن أن يلحق الأذى بالإنسان. بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا لو لم يقل على إبراهيم لفقدت النار خاصيتها إلى يوم القيامة. وقال الله يا نار كوني بردا وسلاما فكانت النار بردا وسلاما لما أنضجت طعاما ولما انتفع بها الإنسان. وقالوا بأن في ذلك اليوم لم ينضج طعام. توجد الناس اللي يعملوها فوق النار وطيبوا الخبز نتاعهم ما طابتش. علاش؟ لأن الله تعالى أمر النار فاستجابت في الحين، يا نار كوني بردا وسلاما، ولكن قال على إبراهيم لتبقى للنار خاصيتها لينتفع الناس بها. فرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة يذكر بها الإنسان نار الآخرة ومتاعا للمقوين المسافرين، يعني الإنسان يقضي حاجته من هذه النار. يمكن تطلق طعام ولا أي شيء إذا ما كانش نار، فهي فيها منفعة في الدنيا ينتفع الإنسان بها، ولكن بقدر محدود. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت، لأن هذا أمر الله القدري، كن فيكون، كوني بردا وسلاما فكانت. فما أودي إبراهيم عليه السلام بشيء. قال المفسرون لم يحرق منه إلا الوثاق، يعني الحبال اللي كان مربوط بها هي التي انحرقت، أما جسد إبراهيم عليه السلام فلم يصبه أي شيء. هلاش؟ لأن إرادة الله تعالى تدخلت ففقدت النار كما قلنا خاصيتها، وسلب الله عز وجل منها هذه الخاصية الإحراق. فشوف هؤلاء المشركون قوم إبراهيم عليه السلام في الآية السابقة حينما حطم الأصنام جاءوا به لأجل ماذا؟ لأجل أن يقيم الحجة، لأن يقيموا الحجة عليه ويتغلبوا عليه، ليعترف أو يشهد الناس عليه ليعاقبه. فكان مجيئه إليهم ومناقشته لهم خسارة عليهم، فندموا لما حيث جاءوا به وتمنوا أن لم يكونوا قد جاءوا به، لأنه كما سبق فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم إذن فاعترفوا وكان مجيئه حج عليهم. هذه المرة أرادوا أن يتخلصوا منه بالمرة وأحرقوه بالنار لأجل ماذا؟ لأجل أن يتغلبوا عليه وينتهوا منه. فإذا به تظهر معجزته ويظهر أن الله عز وجل الذي يعبده هو الرب الحقيقي، لأنه هو الذي يملك التصرف في كل شيء، حتى إنه تدخل في النار وأفقدها خاصيتها. فكان ذلك أيضا إظهارا وانتصارا لإبراهيم عليه السلام، إنه كما تعرفون أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان في أرض العراق في أرض بابل، وبابل كان فيها ملك يقال إنه النمروذ، وهو الذي ذكر الله تعالى في سورة البقرة أنه حج إبراهيم، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، كان ينكر وجود الله تعالى. فقال له إبراهيم عليه السلام مستدلا على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى أنه المتصرف وعلى أنه الخالق المانح للحياة للموت والحياة، ألم ترى إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك. شوف الله تعالى هو اللي أعطاه الملك، هو كافر، الله تعالى هو اللي ملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، أعطاه الله الملك. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يعني يمنح الحياة بعدما يكون الشيء معدوما يمنحه الحياة، قال أنا أحيي وأميت. وكبر عجيبة، أنا أحيي وأميت، بحيث يعني يأتي بواحد يغسل هذا ويترك هذا، هل هذه هي الحياة وهذا هو الموت الذي يتحدث عنه إبراهيم؟ لكن لما أن هذا كان يمكن أن يجري على الهمج وعلى الرعاع من الناس الذي لا يفقهون، انتقل إلى إبراهيم عليه السلام إلى دليل الإله، وبنفس الدليل بنفس السياق قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا كنت أنت الإله والله يأتي بالشمس من المشرق، تحولها ترجع تجي من الجهة، فبوهت الذي كفر. هذا هو الذي أمر بأن يلقى إبراهيم في النار عليه السلام. يعني تعرفوا كما أي جماعة من الناس ممكنش يقوم بتنفيذ أمر إلا بأن يقوم بأن يكون عن أمر من رئيسهم، وهذا هو الرئيس، هذا هو رئيس القوم، فألقوه في النار. فالله تعالى كما قلنا حماه ودفع عنه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما. هل فيه أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أدخل النار فلم تؤذيه. سبق لكم أن سمعتم بأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه ألقي في النار ولكن النار لم تؤذيه. سبق لكم سمعتم شيء واحد تكون من الكرامات عن يعني المعجزات ديال الأنبياء والكرامات ديال الأولياء، كرامات في فعلا واحد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ألقي في النار فلم تؤذه النار. إنه أبو مسلم الخولاني، لما رجل معروف من الزهار ومن العباد ومن أولياء الله الصالحين ومن كان مجاب الدعوة، وسخر الله تعالى له كثير من الأشياء، منها أنه ألقي في النار فلم تؤذه النار. أبو مسلم الخولاني هذا هو من اليمن، وأسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتبر من التابعين، من التابعين الكبار، كبار التابعين، يعني الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وسمع هذا ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتبر من التابعين يعني، أو من المخضرمين يعني، عاش في يعني لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. على العموم أبو الأسود العنسي أو العنسي كان في اليمن ادعى النبوة، وجاء بأبي إسماعيل أبو مسلم الخولاني هذا، جاء به وقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر بإدرام النار وإلقائه فيها، فألقي أبو مسلم في النار، فجاءوا لينظرون إليه فوجدوه يصلي وهو داخل النار، فتركوه لأنه لا يستطيع أن يفعلوا معه شيء. فقال بعض أتباع العنس هذا قبحه الله وقد أهلكه الله تعالى، فقال لهم قالوا أطردوه، أخرجوه من، قالوا أخرجوه من بلدك وإلا سيفسد عليك رعيتك وأتباعك. فنفاه، جر عليه من اليمن، فماذا أين ذهب؟ جاء قاصد المدينة، وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى المسجد يصلي، جاء عمر رضي الله عنه فرآه يصلي، رجل غريب، فلما أتم صلاته السلام عليكم سأله، قال له عما تسأله؟ قال له ماذا فعل الذي ألقاه العنسي في النار؟ ماذا فعل الرجل الذي ألقاه العنسي في النار، أبو الأسود العنسي في النار؟ فقال له مسلم، قال ذاك عبد الله بن أيوب، يعني قالوا هذا عبد الله بن أيوب، هو اسمه عبد الله بن أيوب، أبو مسلم الخلاني اسمه عبد الله بن أيوب، قالوا ذاك عبد الله بن أيوب. فقال له أنشدك الله، هل أنت هو؟ قال نعم. قال عمر الحمد لله الذي لم يمتني ويمتني حتى أراني من فعل به كما فعل بخليل الرحمن إبراهيم، ألقي في النار فلم تضره. ثم جاء إلى أبي بكر، إلى أبي بكر، وكانت هذه المدة خلافة أبي بكر الصديق بعد وفاة صلى الله عليه وسلم، فأجلسه بينه وبين أبي بكر، يعني كراما له أجلساه بينهما، بين أبي بكر وبين عمر. أبو مسلم الخولاني هذا أيضا عنده كرامة أخرى، فالكرامات تكون للأولياء، الكرامة الله تعالى يعطيها لهذه الأمة حجة لدين في دين الله أو لحاجة الأمة إليها، كما سخر لهم النهر دجلة ومروا به بخيولهم ولم يلحق الماء إلى ركاب خيولهم، سخر الله لهم يعني ذلك. فكان فيه كثير من الناس، وهذه القصة بالذات ذكرتها كتب السيرة وكتب التاريخ، وذكر ابن كثير في البداية وقال إن هذا الحديث جاء قوي قوي، الحديث ديال قصة أبو مسلم حديث قوي. إذن فهي كما قلنا كرامة أعطاها الله تعالى لأوليائه، والهدف من الكرامة يكون هو هذا، تكون تقوية لدين الله، حجة في دين الله، يتقوى بها الدين، لأن هذا أبو الأسود العنسي يدعي النبوة، فأرادوا أن يبطل، أن يظهر للناس كذبة وأن يبطل ما يدعو إليه، فظهر للناس أن هذا هو الذي كذب برسالته ونبوته، هو اللي هو على الحق وليس أبو الأسود. إذن قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. احرقوا بالنار، هل يجوز للإنسان أن يحرق بالنار أو أن يجوز أن يعذب بالنار؟ لا يجوز التعذيب بالنار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهنا في أكثر من حديث من الأحاديث الصحيحة كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة أرسل سرية، أمر عليهم أميرا وقال لهم: إذا وجدتم فلانا، لرجل سماه، إذا وجدتم فلانا فأحرقوه. ثم ذهب الأمير فناداه تعالى، فلما عاد إليه قال لا، إذا وجدتم فلانا فاقتلوه، لا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. يعني في بداية أمر ثم نهى عن ذلك، قال لا تحرقوه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. وإذا كان صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يعذب، أن يكون التعذيب بالنار، لا يجوز للإنسان أن يعذب أحدا بالنار. هل في أحد عذب من غير صلى الله عليه وسلم طبعا، أو بالأحرى من الصحابة، عذب ناس حرقهم بالنار؟ فيه ولا ما فيش؟ سبق لكم سمعتوا شي حاجة قال هذا هالشي؟ يعني شو واحد من الصحابة أحرق مجموعة من الناس بالنار؟ موجود مش موجود؟ نعم موجود. شكون هو هذا؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لمن أحرق؟ أحرق مجموعة من الرافضة، لهم طبعا من شيعته كانوا، ولكنهم غالوا فيه وقالوا بأنه هو الإله، اسمه السبائية، منسوب إلى عبد الله بن سبأ. هؤلاء طائفة، لأن الشيعة طوائف وطرائق قددة وطوائف متعددة، منهم من دعا في علي الألوهية، ومنهم من يقول إنه النبي وأن جبريل غلط، بدل أن يأتي بالرسالة لعلي جاء بها إلى الدروز. أذن الدروز هذا الموجود في لبنان، وجود في سوريا، ما أدري من قال لي بأنهم يتعبدون هكذا، يعني قل غناها جبريل ولا أخطاء ولا شيء فعل هذا، يعني هذه العبادة ديالهم. فعلي رضي الله عنه قال بإحراق هؤلاء الذين ألهوه، أحرقهم. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس يعني قال: لو كنت أنا مكانه لما أحرقتهم، يعني لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. يعني هذا اجتهاد من علي، لما وصلت جريمتهم إلى هذا الحد حيث جعلوه إله من دون الله، فرأى أنه ما فيهش عقوبة تناسب هؤلاء إلا أن يحرقهم بالنار، يحرقهم بالنار، فحرقهم أو أحرقهم. لكن ابن عباس يقول: لو كنت أنا لما حرقتهم، وإنما لقتلتهم، لأن قال: ما بدل دينه فاقتلوه. يعني يجوز القتل ديالهم جائز، لكن التحريق ديالهم، يعني القتل بطريقة الحرق، هذا هو الذي لا ينبغي، هذا هو الذي لا ينبغي. إذا كان اجتهاد من علي كرم الله وجهه ورضي عنه. نعم. إذن فكما قلنا بأن الحرق بالنار لا يعذب بالنار إلا رب النار. احنا كنشوف الآن في أيام من هذه الأخيرة ظاهرة خطيرة في الحقيقة، كثير من شباب المسلمين يحرقون أنفسهم بالنار احتجاجا على وضع قائم، احتجاجا على حالة اقتصادية مزرية، احتجاجا على سياسة فاسدة. لكن من ناحية الشرعية لا يجوز للإنسان أن يحرق نفسه بالنار. في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية، يقولوا سرية أن الغزوة عن السرية، الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو القائد لها، كيمشي يخرج معهم الغزوات اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر وأحد والخندق وإلى آخره. السرية كيبعث واحد المجموعة من الجيش ويؤمر عليهم واحدا منهم من المسلمين، يكون أمير على تلك السرية، يسمى سرية. أرسل سرية وأمر عليهم صحابي من الأنصار معروف عبد الله بن حذافة السامي. عبد الله بن حذافة السامي كان فيه دعابة، كان جلو يضحك شوية، كان فيه دعابة، وأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يطيعوه، قال لهم أمرهم بأن يطيعوه. لأنه لا إمارة إذا ما كانتش طاعة. أمرهم بأن يطيعوه. فخرجوا فأغضبوه قلقوه. فقال لهم: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: بالله عليكم لما جمعتم الحطب وأوقدتم النار ثم دخلتم فيها. قال لهم: جمعوا الحطب وأوقدوا النار ثم ادخلوا فيها. فقاموا فجمعوا الحطب وأوقدوا النار ثم توقفوا. فبدأ بعضهم يسحب بعض ويقولون: إننا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، وفي اليوم اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لهروب من النار. فبينما هم كذلك، فالحالة هذه الأخذ والرد، خمدت النار يعني نقصت، وخمد معها أيضا غضب الأمير، وانتهى الأمر. لكن لما عادوا إلى صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حصل بما وقع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. يعني لو دخلوا النار ما يخرجوش منها. يعني المتبادر إلى ذهنك أيها السامع حينما تسمع لو دخلوها ما خرجوا منها، ماذا تفهم؟ ما يعني شنو تفهم اللي كتسمع؟ المتبادر إلى الذهن أنه إذا دخلوا إلى النار ما يخرجوا منها، يبقوا في النار دائما، يعني النار ديال الآخرة. هيك هذا هو المتبادر إلى الذهن. لكن المفسرون للحديث يقفون عند هذه العبارات، لأن الحكم هكذا بعجالة. هو فقل لو دخلوها، أي هذه النار التي أضرمت وشعلوها بأيديهم، لو دخلوها ما خرجوا منها. ولكن الحافظ رحمه الله في الفتح ذكر الأقوال قال العلماء في هذا الموضوع، لأن المتبادل حقيقة هو أنه لو دخلوها لما خرجوا منها، يعني دخلوا النار، نار الآخرة. وفي رواية: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها أبدا إلى يوم القيامة. إذن هي النار، نار جهنم والعياذ بالله. لكن عند التأمل الحافظ رحمه الله يقول: والأظهر أن الضمير فيها يعود إلى هذه النار التي أدرموها. لو دخلوها ما خرجوا منها، من هذه النار، بمعنى أنهم لو دخلوا فيها لا حرقتهم ولا ماتوا ولا ما خرجوا أحياء. لو دخلوها ما خرجوا منها، لأن هؤلاء الصحابة حينما أمرهم الأمير، أمر أن يطيع الأمير، وطاعة الأمير واجبة، حينما أمرهم أن يدخلوها فلربما يدخلوها ظنا منهم أنها لا تحرقهم، فربما يظنوا أنها ما تحرقهمش، لأن فعلهم ما هو طاعة، والطاعة أمر بها الرسول، حتى لو كان أن يلقي الإنسان نفسه في البحر أو يلقي نفسه في النار أو ما إلى ذلك. يعني هكذا ظنهم أنه لو دخلوها سيخرجوا منها، بمعنى أنها لا تؤذيهم كما حصل لإبراهيم عليه السلام. لكن صلى الله عليه وسلم يقول: لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني لو دخلوها لماتوا ولا حرقتهم ولما خرجوا منها. هكذا يقول الحافظ رحمه الله، يقول هذا هو الظاهر، لو دخلوها ما خرجوا منها. لكن يبقى أن الإنسان يدخل في النار، ولأن صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة بالمعروف. هذه بين أن هذه معصية، أن يحرق الإنسان نفسه بالنار هذه معصية، ولذلك الإنسان أن ينتحر، أن يقتل نفسه، هذه كبيرة من الكبائر. صحيح أنه لا يخرج من الإسلام عند جمهور المسلمين، لا يخرج من الإسلام، يعني ليس ردة ولا كفر لا إذا استحل ذلك، لكن هي معصية كبيرة من الكبائر أن يقتل الإنسان نفسه. وجاء في الحديث الصحيح أن من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. فلا يجوز للإنسان بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف كان أن يقدم على الانتحار، أن يقتل نفسه، لأن نفسه التي بين جنبيه ليست ملك له، إنما هي ملك لخالقها سبحانه وتعالى، هي ملك لله. صلى الله عليه وسلم حتى في أسوأ الأحوال، لكن الإنسان يعني تحت ضغط فيقول: اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أتيك المرض وكان أي شيء، اللهم احيني ما دامت الحياة خير، وتوفني ما دامت الوفاة خير. لكن في بعض الحالات قد لا يكون الإنسان في عقله، هناك ضغوط وأحوال، وخاصة الضغوط النفسية، تطغى على الإنسان بحيث لا يشعر ماذا يفعل، وصل إلى حد بحيث لم يعد يشعر ماذا يفعل، فهذا يعني قد يكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى. لكن على العموم أن الإنسان الذي يقتل نفسه فأمره إلى الله، يدخل في المعاصي الكبار فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء تاب عليه. قال الله عز وجل: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من الطريف أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في صحيح مسلم، أن صلى الله عليه وسلم أخبر أن حينما أضرموا النار على إبراهيم كانت كل دواب الأرض تطفئ النار، دواب الأرض كانت تطفئ النار إلا الوزغ، دبة واحدة هي التي كانت تنفخ، إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ النار. عجيب، كل الدواب من شئت فقل والحشرات والمخلوقات الموجودة كلها كانت تطفئ النار، لأنها لا تريد أن يلحق الأذى بإبراهيم عليه السلام، إلا دابة واحدة وهي الوزغ فكانت تنفخ النار على إبراهيم، ولكن صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها وقال: اقتلوا الوزغ فإنها كانت تنفخ النار على إبراهيم، لأن من كان عدوا لإبراهيم فإنه عدو للأمة. زائد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح سماها فويسقة مؤذية، وقال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، هذا ليس مقصود التحديد، إذن فهي فاسقة تضرم النار على الناس، حتى إن الناس في بيوتهم صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام الإنسان والنار مشتعلة في بيته، فقد يأتي هذا المخلوق الخطير فيضرم النار على صاحب البيت ويحرقه، فإنه كان ينفخ على النار. تعرفون الوزغ؟ الوزغ جمع وزغة، وهي يعني من الزحافات اللي تمشي على الأربع، هي شبيهة فيها أشكال مختلفة، هي شبيهة بالتمساح وشبيهة بالأفعى وشبيهة، لكن رأسها كذا هكذا وعند البطن هكذا وعند الذنب يعني. فأظن بالفرنسية اسمها ليزاغ، وهي معروفة يعني، معروفة عند حتى إن العربية هذه حتى الفرنسية مأخوذة من العربية، وزغ ليزاغ إذن يعني ما كاينش معنى شي حاجة بعيدة، يعني تعرفونها يعني، وخاصة الشباب الفرنسي عرفوا هذا، فهذا مخلوق خطير هذا، لأن أمر بقتله. وفي حديث في سنة أبي داود هو حديث صحيح، صلى الله عليه وسلم قال: من قتل الوزغة لأول مرة فله 100 حسنة، والمرة الثانية فله دون ذلك، والمرة الثالثة فله دون ذلك، يعني اللي ضرب الضربة الأولى اسمه ضربة قاضية عنده 100 حسنة، إذا يعني فلتت لي في الأولى الثانية يعني في حسنات ولكن أقل من 100، والثالثة كذلك. احنا من كنا صغار كنا كنسمع هذا في الحي، يقولون عن هذا في الحية يعني في الأفعى، يقول إذا قتلها بالمرة الضربة الأولى يعني عنده ما أعرف حال من كذا من حسنات، اللي كنا كنسمعوها. وهذا لكن هذا عن الوزغ ما كناش كنعرفوه، احنا في اسمه الوزغ، اسمه كلنا في عند اسماء مختلفه كل منطقه كيفاش كيسموها وحسب الدول. احنا عندنا في المنطقه اسمها رضاعه البقر، كان فيه رضاعه البقر ولا شحال هكذا، ولكن كل منطقه اسمها يعني ماشي الزرموم هذا اللي كتقول هي هذه، ماشي الزرموم، الزرموم بوحده، الزرموم ما كتعرفيش، لكن هذه خطيره، هذه كتكون في البيوت الخاليه تكون فيها كثير، تتسلق تسلق الحيطان وتطلع يعني. نعم. فهذه في الحقيقة يعني دخلت امرأة على عائشة مرضي الله عنها فوجدت عندها حربة معلقة، قال: ماذا تفعلين يا أم المؤمنين بهذه الحربة؟ قالت: أقتل بهذه الوزغ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتلها لأول ضربة فله 100 حسنة. نحن نحرص على، وخاصة في البوادي، البوادي هم أكثر عرضة لهذه الأشياء، أما في المدن خلاص يعني، لكن البوادي فيها الحيات والعقارب وفيها الأفاعي وفيها كل شيء يعني. إذن سيدنا إبراهيم عليه السلام ألقوه في النار فنجاه الله تعالى منها، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فنصره الله عز وجل وأهان هؤلاء، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرادوا به كيد أن يكيدوا له. وهذا يظهر أنهم أما خططوا ذلك في غير حضرة إبراهيم، لأن هذا هو الكيد، يعني اتفقوا على هذه المؤامرة قبل ما يعرف بها إبراهيم، ربما يهرب أو شيء من هذا القبيل. فجعلناهم الأخسرين. الأخسرين هذا اسم المفعول، الأفعل أخسرين، لكن هذا عفوا اسم تفضيل. جعلناهم الأخسرين، الأخسر يعني تفضيل يعني، لكنه مسلوب الأفضلية. فجعلناهم الأخسرين يعني فجعلناهم الخاسرين، لأنه مفيش، لأن الأفضلية تكون هناك مشاركة بين الخاسر، يعني هناك جهد الناس اشتركوا في الخسارة، لكن واحد أكثر خسرانا من الآخر، فنقول هذا الأخسر. أما إبراهيم عليه السلام خرج سالما، ليس فيه ولو 1% من الخسارة، الخسارة كلها أخذها هؤلاء، إذا فهم الخاسرون، عبر باسم التفضيل عن الخسران، عن الخسارة، وجعلناهم الأخسرين، وأرادوا به كدا فجعلناهم الأخسرين. وما يدل على هذا هو الحصر اللي موجود في الجملة، فجعلناهم الأخسرين، تعريف الجزئين، جعلناهم مضاف للمعرفة، والأخسرين مقرون بالألف واللام، تعريف الجزئين في المبتدأ والخبر عند البلاغيين يفيد الاختصاص، يفيد الحصر، فجعلناهم الأخسرين يعني هم الأخسرين، وأن الخسارة محصورة فيهم لا تتعداهم إلى غيرهم، لأنهم أرادوا كيدا وأرادوا أن يكونوا هم الفائزون، وأرادوا في الآية أخرى في سورة الصفات فجعلناهم الأسفلين، فهو على عليهم بحجته، لأن هذا الإله الذي يعبده شو نعمل له، نصره ونجاه من النار، ولذلك أكيد أنهم بعد ذلك ما تعرضوا له بشيء، لكن هو صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار أن يغادر هؤلاء وأن يخرج من بين أظهرهم، ولا يصلح له أن يعيش بين قوم مشركين. نعود مرة أخرى إن شاء الله إلى مواصلة الحديث عن هذه الآيات الكريمات، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.